إذاعة الصين الدولية تقدم طريق الحرير، برنامج إذاعي يمد جسور الصداقة والود بين الشعبين المصري والصيني. طريق الحرير خطوات متواصلة على درب التعاون المصري الصيني. طريق الحرير فقرات منوعة نعرض فيها الثقافة والسياحة والاقتصاد والعادات والتقاليد في مصر والصين. طريق الحرير، الصين بعيون مصرية.
مستمعين الأعزاء، أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم طريق الحرير.
في طريق الحرير نلقي الضوء على العلاقات المصرية الصينية عبر العصور المختلفة.
طريق الحرير، الثقافة والاقتصاد والمجتمع والسياحة والفنون، جوانب ترابط لا تنتهي ومظاهر حضارية تاريخية.
طريق الحرير طريق ممتد بين الحضارة الصينية والمصرية.
في طريق الحرير نلقي الضوء على كل الجوانب المشتركة بين البلدين.
كل هذا فقط في طريق الحرير، ومعكم في التقديم
محمد العربي
وإيمان مصطفى.
والآن أعزائي المستمعين مع فقرة الصين بعيون عربية، والتي نتعرف من خلالها على كيفية نطق اللغة الصينية من خلال الاستماع إلى بعض الكلمات الصينية ومعرفة معنى تلك الكلمات. جزيرة الشمس باللغة الصينية تعني
تايانغ داو.
جزيرة الشمس هي منطقة سياحية رائعة وشهيرة على مستوى العالم، وذلك بعد أن غنى بها المغني الشهير تشينغ إكسولان، وتتميز بمشاهدها البسيطة والبرية. وتتميز الجزيرة أيضاً بوجود أكثر من 20 مكاناً سياحياً بها، ويتمتع الزائر بكل ذلك في مكان واحد. وتقع جزيرة الشمس في مدينة هاربين في الصين على ضفاف نهر سونغ هوا. مستمعي الكرام، وصلنا إلى ختام فقرتنا الصين بعيون عربية. فاصل قصير ويعود بعده الزميل محمد العربي والفقرة التالية في برنامجكم طريق الحرير، فابقوا معنا.
اعتب عليا انا راضي باللي تقوله، دي دموع عينيا سهرانه الليل بطوله، على نن عيني ايام بعدنا يطولوا، ما انت كل اللي ليا من يوم بعدنا، ما نمتش عيني ليله، ده احنا اللي بينا يا حبيبي سنين طويله، كان قلبي خايف تايه ما بيدو حيلة ولا حتى ارتاح شوية، يا حبيبي الحياة جاية ونسلي فات، هقول لك حاجات واحكي لك بالساعات، في بعدك أسيد ويا ما قلبي داب، وجيت لك بلاش تقسى عليا، يا حبيبي الحياة حبيبي، أمانة ده لو كنت غالي عليك كفاية نشيل جوانا ده قلبي ملوش بعدك بحبك ومش محتاجة نقول فيها تاني كلام وتعباني مليون حاجة تخليك تجيني أوام صعبة الليالي يا عزيز عليا وغالي ليه بتعمل كل ده فيا يا حبيبي الحياة
أهلا بكم مستمعينا الأعزاء وموعدنا الآن مع فقرة المجتمع ونتحدث عن تجربة سيدة أمريكية تعيش في مصر وتعشق الثقافة الصينية. عبرت مارلين ملاك وهي سيدة أمريكية تعيش في مصر عن عشقها البالغ للثقافة الصينية الفريدة وما تتسم به من سلمية ودورها في تعزيز قيم التفاهم بين الشعوب والسلام الدولي. وقالت ملاك إن التعرف على الثقافات الأخرى أمر رائع يثري حياة الإنسان وقد أثرى حياتها بالفعل. مارلين ملاك هي سيدة في 79 من العمر متزوجة من رجل أعمال مصري متقاعد وتعيش في مصر منذ حوالي 20 عاماً وتزور المركز الثقافي الصيني في القاهرة بشكل مستمر لحضور الدورات التدريبية في الرياضة الصينية تاي تشي والعديد من الأنشطة والمعارض الصينية الأخرى بالمركز. وقالت السيدة الأمريكية إنها تحب الفنون الصينية والشاي الصيني والثقافة الصينية بشكل عام وتحرص على حضور تمرينات رياضية وذلك لرياضة التاي تشي منذ حوالي 12 عاماً. وأضافت إن تلك الرياضة ساعدتها في الحفاظ على صحتها رغم كبر السن وأنها ممتنة للغاية بذلك، كما أنها ترى ترحاباً كبيراً في المركز الثقافي الصيني ولدى العديد من الأصدقاء ومدربي التاي تشي. وأوضحت أيضاً أنها لم تزر الصين من قبل ولكنها ترغب في زيارتها يوماً ما، مشيرة إلى أنها تحب جمال الصين وجمال ثقافتها وترى أن الثقافة الصينية سلمية وفريدة ومليئة بالألوان وكل شيء عن الصين جميل، والصينيون يعاملونها بكل ود ولطف وتواظب على حضور الأنشطة الصينية المختلفة التي تقام بالمركز، وهي معجبة بالفن والموسيقى والهندسة المعمارية الصينية بشكل كبير. واستطردت السيدة الأمريكية قائلة إنها حضرت أخيراً معرضاً عن ثقافة الشاي الصيني بالمركز وشاهدت روعة أباريق الشاي المصنوعة من النحاس والفضة والذهب بالإضافة إلى جمال تصميمات الأباريق. وأشارت إلى إن إحدى صديقاتها المصريات تدرس اللغة الصينية وتشترك في مسابقات أداء الأغاني الصينية وأيضاً في تدريبات رياضة تاي تشي، وقد فازت حديثاً بالمركز الرابع في مسابقة أداء الأغاني الصينية. وأوضحت أيضاً أنها عاشت مع زوجها في مصر لمدة 4 سنوات تقريباً في ثمانينيات القرن الماضي، ثم غادرت وعادت إلى مصر مرة أخرى في عام 2005 حيث تعيش حتى اليوم. ووصفت الثقافة الصينية بأنها جميلة والهندسة المعمارية الصينية بأنها فريدة من نوعها، وقالت إن الصينيين يستفيدون من جميع المواهب فهم جادون في العمل ويستطيعون عمل أي شيء وتعلم أي شيء. وأكدت على أهمية التعرف على الثقافات الأخرى وأهمية التفاعل الثقافي في تعزيز التفاهم والسلام، وأضافت أنه يجب التعلم من مميزات كل ثقافة حيث أن التفاعل الثقافي هو السبيل لتحقيق السلام العالمي، فهو يوسع مدارك الناس ويفتح أعينهم لرؤية الأشياء الجيدة في الآخرين. إلى هنا مستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا معكم إلى ختام فقرة المجتمع. نتوقف الآن مع فاصل، تعود بعده الزميلة إيمان مصطفى لتقديم الفقرة التالية، فانتظرونا.
Thank you. 过说你是海上的烟火，我是浪花的泡沫，某一刻你的光照亮了我。如果说你是遥远的星河，耀眼的让人想哭，我是追逐着你的眼眸，总在孤单时候眺望夜空。我可以跟在你身后，像影子追着光梦游，我可以等在这路口，不管你会不会经过。每当我为你抬起头，眼眼里都觉得自由，有的爱像阳光经落，便拥有也是曲折。说你是夏夜的萤火，孩子们为你唱歌，那么我是想要画你的手。你看我多么渺小一个我，因为你有梦可做。也许你不会为我停留，那就让
مرحبا بكم مستمعي طريق الحرير ومع فقرتنا الاقتصادية، ونتحدث اليوم عن 28% نموا لأرباح أكبر منتج للفحم في الصين عام 2021. قالت شركة شينهوا للطاقة، واحدة من أكبر الشركات المنتجة للفحم في الصين، في بيان لها إن أرباحها الصافية قفزت بنسبة 28% في عام 2021 بسبب ارتفاع مبيعات الفحم وأسعاره وغيرها. وفقا لبيان الشركة المقدم إلى بورصة شنغهاي، فإن صافي أرباح الشركة من العام الماضي يصل إلى حوالي 50.3 مليار يوان، بزيادة قدرها 11.1 مليار يوان عن الرقم المسجل خلال عام 2020. وساهم ارتفاع مبيعات الفحم وارتفاع أسعار مبيعات الفحم والبولي أوليفينات في زيادة أرباح الشركة. ومع ذلك أشار البيان إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض عوائد الاستثمار من بين عوامل أخرى عاقت نمو الأرباح بشكل أكبر. وفي الاقتصاد أيضا نتحدث عن مصر، ستكون واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط في مؤشر جي بي مورغان. أكد معالي الدكتور محمد معيط وزير المالية أن انضمام مصر إلى مؤشر جي بي مورغان للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، والذي يعتبر رسالة طمأنة للمستثمرين، واضحا أن رجال الأعمال عندما يرون إحدى هذه الدول في المؤشرات الدولية فهذا يبعث في نفوسهم الطمأنينة للدخول في الاستثمارات بهذه الدولة، خاصة وأن مصر ستكون واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا بهذا المؤشر. وأضاف معيد أن دخول مصر إلى هذا المؤشر يعني أنها استطاعت التغلب على العديد من الاشتراطات لزيادة الموازنة العامة للدولة المصرية، كما أن تواجدها في هذا المؤشر سيوفر سيولة لزيادة الاستثمارات والمشاريع في الدولة. ورأى وزير المالية أن انضمام مصر إلى مؤشر جي بي مورغان للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة يعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، لأنه من أهم المؤشرات العالمية للاستثمار في السندات الحكومية، مشيرا إلى أن طرح السندات الحكومية للدولة للاستثمار عالميا يساهم في زيادة قدرة الدولة على تنفيذ المشروعات القومية والتنموية. ولفت محمد معيط إلى أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية الرياضية في خفض عجز الموازنة بنسبة 50%، وعلى الرغم من جائحة كورونا، إلا أن مصر استطاعت كذلك عدم زيادة متوسط الدين العام والتضخم، مشدداً على أن الاقتصاد المصري يتمتع بالاستقرار رغم كل التحديات. إلى هنا أعزائنا المستمعين نصل إلى ختام فقرة الاقتصاد، فاصل وبعده يعود الزميل محمد العربي والفقرة التالية في برنامجكم طريق الحرير، فكونوا معنا.
عدنا معكم من جديد مستمعينا الأعزاء، وموعدنا الآن مع جولتنا السياحية، واليوم نتجول بين جبل تيانمو بالصين ومحمية الأحراش في مصر. يقع جبل تيانمو في منطقة تتميز بجمالها الخلاب وطقسها المعتدل وتميزها بأشكال فريدة من المنحدرات والأجراف الشديدة الانحدار على الجانب الشرقي والوديان العميقة على الجانب الغربي. تتمتع المحمية بمناخ شبه استوائي بأربعة فصول مميزة، وهذا يعني أنها تحظى بالكثير من ضوء الشمس ورياح موسمية قوية مع هطول أمطار غزيرة، وتتمتع بدرجات حرارة معتدلة، وتتوافق جودة البيئة والمياه السطحية هنا مع المعايير الوطنية من الدرجة الأولى، وتحتوي الغابة الشاسعة على مجموعة متنوعة غنية من النباتات، حيث يتكون الغطاء النباتي من 4 أحزمة طبيعية تتمثل في غابة عريضة الأوراق دائمة الخضرة، وغابة عريضة الأوراق مختلطة دائمة الخضرة ونصدية، وغابة عريضة الأوراق، وغابة متساقطة الأوراق. كما يحتوي جبل تيانمو على الكثير من أشجار الجينكا التي يزيد عمرها عن 100 سنة، بما في ذلك أقدم شجرة جينكا في العالم، والتي تنمو على منحدر يبلغ ارتفاعه 960 متراً فوق سطح البحر. ومن قاعدتها نبت 22 جذعاً بأحجام مختلفة، وبذلك حظيت بلقب 5 أجيال تحت سقف واحد. وتم العثور على نبتة خاصة أخرى هنا، وهي شجرة أستيريا المتساقطة الأوراق، ولا يوجد منها في المحمية سوى 5 شجرات برية كبيرة، أقدمها يزيد عمرها عن 300 سنة، وبالتالي فهي ذات أهمية كبيرة لدراسة النباتات والتصنيف والمحافظة على الأنواع وحماية البيئة. وهذه المنطقة هي أيضاً موطن للحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض، ويوجد فيها 45 نوعاً من الحيوانات الخاضعة للحماية على مستوى المقاطعة. من الصين مستمعين الأعزاء ننتقل إلى مصر، وبالتحديد إلى محمية الأحراش، والتي تعد واحدة من أجمل المحميات الطبيعية الواقعة في مصر، وترجع أهميتها لحمايتها للتربة والغطاء النباتي والحياة البرية في توازن لم يتكرر قبل ذلك في أي محمية طبيعية أخرى. وأعلنت منطقة الأحراش محمية طبيعية في عام 1985، وتقع في الركن الشمالي الشرقي لمصر بالقرب من ساحل البحر المتوسط برفح بمحافظة شمال سيناء. تبلغ مساحتها حوالي 6 كيلومترات، وتحتوي على كثبان رملية يصل ارتفاعها لحوالي 60 متراً عن سطح البحر. ويوجد بمحمية الأحراش 4 أنواع من الأشجار النادرة، وأهمها شجرة الأكاسيا التي تنمو فقط في الكثبان الرملية، ويصل طول جذرها 10 أمتار. تضم محمية الأحراش حوالي 8 أنواع من النباتات الطبية النادرة، وحوالي 45 نوعاً من الزواحف والثدييات والطيور. وتأتي محمية الأحراش ضمن المناطق التي تسعى الدولة للحفاظ عليها وحمايتها كإحدى المناطق المتوقع أن يكون لها آثار إيجابية على حماية التربة والغطاء النباتي الكثيف وموارد المياه والحيوانات والزواحف والطيور البرية المقيمة والمهاجرة. ويذكر أن الكثبان الرملية الواقعة داخل نطاق المحمية تحافظ على أحد أشكال البيئات الهامة لساحل البحر المتوسط. وإلى هنا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا معكم إلى ختام فقرتنا السياحية. نتوقف الآن مع فاصل، تعود بعده الزميلة إيمان مصطفى لتقديم الفقرة التالية، فانتظرونا.
عنها ولا جبت لك سيرتها وأحكي لي عنها وزود قلتها
ما حكيت لكش عنها ولا جبت لك سيرتها وأحكي لي عنها وزود
ما فيش بعدك ماليش وانا تحكيش عنها ولا جبت لك سيرتها واحكي لي عنها وازود
أهلا بمستمعي طريق الحرير ومع فقرتنا الثقافية، ونتحدث عن كتاب نقد القصة القصيرة في مصر لخالد عاشور. وهذا الكتاب ينطلق من فكرة أنه لم يحظى نقد القصة القصيرة في مصر بما يستحقه من رصد وتأريخ ونقد فيما يعرف بنقد النقد ميتا كريتيسيزم، وذلك على الرغم من اتساع دائرة النشاط النقدي حول ذلك الفن منذ استنباته في تربة الإبداع المصري في بداية القرن الماضي، متأثراً باتجاهات النقد الأدبي السائدة على مدى التاريخ. وترصد هذه الدراسة النشاط النقدي الذي دار حول فن القصة القصيرة في مصر منذ مطلع ستينيات القرن الماضي حتى مطلع التسعينيات منه، وهي الفترة التي شهدت تبلور فن القصة واكتماله، كما شهدت تبلور ونضج الحركة النقدية المصرية، خاصة تلك التي دارت حول فن القصة القصيرة. وقام المؤلف برصد تحولات الإبداع القصصي ونقده عبر هذه السنوات بالرجوع إلى الصحافة الأدبية الصادرة آنذاك والتوثيق المباشر منها، وذلك قبل أن تتحول الدراسات المنشورة على صفحاتها إلى كتب مستقلة قد لا يلمس قارئها طزاجة وآنية اتصالها بالواقع الأدبي والثقافي كما يلمسه عند قراء الدراسة أو المقالة على صفحات المجلة وقت صدورها. وهذا ما يفسر عنوان الكتاب تحولات النقد والإبداع، إذ تظهر هذه التحولات جلية عند رصدها من خلال الصحافة الأدبية وتفاعلها النقدي مع مسيرة القصة القصيرة. وعبر صفحات الكتاب نمضي مع القصة المصرية القصيرة ونقدها في رحلة أدبية ونقدية كاشفة لمنحنيات الإبداع الأدبي ونقده وللعلاقة الجدلية بينهما التي لا تعني دائما أن الإبداع سابق للنقد وأن النقد عملية تابعة للإبداع. فلقد سجل التاريخ الأدبي للنقد لحظات كثيرة كان فيها سابقاً على الإبداع ومستشرفاً لتيارات أدبية ومبشراً بمذاهب أدبية، وهو ما نتعرف عليه من خلال نموذج القصة القصيرة كنموذج نقدي. وكذلك يرصد الكتاب جهود يحيى حقي في نقد القصة التي ركزت على اللغة الفنية، ومنها انطلق الناقد إلى آفاق أخرى داخل النص عبر لغته، وكذلك جهود شكري عياد التي اتسمت بالتركيز على الشكل الفني للقصة القصيرة. ثم يتعرض الكتاب للحلقة الذهبية في تاريخ القصة القصيرة ونقدها في مصر، وهي الحلقة التي شهدت إبداع جيل الستينيات أو ما يطلق عليه جيل جاليري الذي ارتبط بإصدار مجلة جاليري 67، وهي المرحلة التي أخرجت لنا أسماء خالدة في الإنتاج القصصي مثل يحيى الطاهر عبد الله وعبد الحكيم قاسم وجمال الغيطاني وإبراهيم أصلان ومحمد حافظ وإدوار الخراط وغيرهم من الأصوات التي كانت تبحث عن طريق جديد للقصة القصيرة. وصلنا مستمعينا لنهاية فقرتنا الثقافية والتي نتمنى أن تكون نالت إعجابكم، وبهذا أعزائنا المستمعين نكون قد وصلنا معكم لنهاية حلقتنا اليوم من طريق الحرير، والذي يأتيكم بالتعاون مع إذاعة الصين الدولية.
وإلى اللقاء وحلقة جديدة من طريق الحرير.
كان معكم في هذه الحلقة
إيمان مصطفى
ومحمد العربي،
رئيس التحرير
هبة رجب،
فريق الإعداد ولاء العقاد
ومنى حسن،
إخراج
وليد إمام،
هندسة الصوت
كريم سيد.